بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما إذا وقعت التجارة في مال تعلق به الخمس قبل إخراج خمسه. عليكم السلام ورحمة الله. فحصل الربح في هذه التجارة، فهل أن الخمس يتعلق أيضا بذلك الربح، أو يتعلق الخمس فقط بمقدار المقدار الأصلي قبل التجارة؟ وتكلمنا حول هذه المسألة بحسب القواعد العامة، وتكلمنا تارة في فرض ما إذا وقعت التجارة على شخص تلك العين، وتارة أخرى على فرض وقوع التجارة على الذمة ثم وفى ما في ذمته بتلك العين التي تعلق بها الخمس. كل ذلك تكلمنا في البداية عنها بحسب القواعد العامة، وبقطع النظر عن روايات تحليل الخمس. وبعد ذلك قلنا بأنه لا بد من النظر في روايات تحليل الخمس إذا انتقل ما فيه الخمس من شخص إلى شخص. هسه القدر المتيقن من دلالة روايات التحليل ما إذا انتقل ما فيه الخمس من سني إلى شيعي، فالأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام عبروا عن تحليلهم لهذا الخمس عن الشيعي الذي انتقل إليه. ولكن هذه الروايات فيها الإطلاق، قد يتمسك بإطلاق هذه الروايات إلى ما إذا انتقل المال الذي فيه الخمس من شيعي إلى شيعي، لا فقط من سني إلى شيعي بل من شيعي إلى شيعي، فيحلل الخمس على هذا الشيعي الثاني، ويكون الإثم على الشيعي الأول الذي لم يخمس هذا المال. ففي ضوء هذه الروايات، هل أن النتائج التي حصلنا عليها سابقا تتغير أو لا تتغير؟ أشار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى إحدى روايات تحليل الخمس، وهذه الرواية مع الأسف ضعيفة سندان بمحمد بن سنان، لأن محمد بن سنان وقع فيه التعارض بين التوثيق والتضعيف بحسب ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فلا يبقى دليل على وثاقة محمد بن سنان. وسند آخر لهذه الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وهذا السند أيضا غير تام من سند الصدوق في المشيخة إلى يونس بن عبد الرحمن غير تام من، فهذه الرواية يبدو أنها غير تامة سندان. هذه الرواية في الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفي وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذر الإيصال. طبعا هذا العنوان الطويل لصاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، عادة عناوين كتاب الوسائل تعبر عن فتوى صاحب الوسائل، ولكن المتأخرين يختلف نوعا ما فتواهم عن فتوى صاحب الوسائل. المتأخرون قالوا بأن هذه الروايات تدل على ما إذا انتقل المال غير المخمس الذي فيه الخمس من شخص إلى شخص، إما من السني إلى الشيعي أو حتى من الشيعي إلى الشيعي، فهذا الثاني الذي انتقل إليه أحله الله، أحله الإمام، أحل الخمس له الإمام بهذه الروايات. وذاك الشخص الأول هو الذي عليه الإثم بترك الخمس. هذه الروايات، الرواية التي أشار إليها أستاذ نشيد، طبعا قال أستاذ نشيد أننا بحثنا هذا البحث بالتفصيل في بحث إحياء الموات، ولكن هنا يشير إشارة عابرة إلى هذا البحث ويشير إلى هذه الرواية. ما أعرف كيف اختار في هذه الإشارة هذه الرواية التي غير تامة سندا. هذه الروايات كثيرة وفيها تامة سندا، لعلها عديد من هذه الروايات تامة سندا، ولكن إش عجب وقع اختياره في هذه الإشارة إلى هذه الرواية. على كل حال، الحديث السادس في الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام في كتاب الوسائل. هذا الحديث وعنه عن أبي جعفر، يقصد عنه يعني سعد بن عبد الله، لأن الرواية السابقة التي يشير إليها بهذا الضمير قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، فهذه الرواية أيضا محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر. أبي جعفر هنا يقصد به أحمد بن محمد بن عيسى، وهو من الأصحاء الأجلاء، أحد أحمد بن محمدين الثلاثة، وهم اثنان منهما، اللي أحدهما أخرج الآخر من قم على كل حال، وبعد ذلك تندم ومشى حافيا حاصرا في جنازته. هما أحدهما أحمد بن محمد بن عيسى، والآخر أحمد بن محمد بن خالد، بس ما أعرف ياهو اللي أخرج الثاني من قم في ذاك العهد. على كل حال، ضمن قصة مفصلة، وكلاهما ثقات. بلي عن محمد بن سنان، هذا محمد بن سنان مع الأسف هو الذي وقع فيه التعارض في التوثيق والتضعيف، وفي نسخة أخرى أو احتمال آخر محمد بن سالم، مو محمد بن سنان، محمد بن سالم هم مشترك بين عديدين. بلي عن يونس بن يعقوب، خب يونس بن يعقوب ثقة جليل، فقط المشكلة في محمد بن سنان. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك، تقع في أيدينا أموال والأرباح، الأموال والأرباح وتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا على ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني بأنه ما لا نكلفكم على هذه الأموال التي فيها خمس وقعت بأيديكم بتجارات وبالأرباح وأمثال ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، بل الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس، إسناد الشيخ الصدوق إلى يونس بن يعقوب. طبعا أنا شكلت يونس بن لا اشتباه، يونس بن يعقوب مو يونس بن عبد الرحمن، الراوي المباشر يونس بن يعقوب بلي. ولكن طريق الصدوق أيضا إلى يونس بن يعقوب غير تام. وكذا المفيد في المقنعة، المفيد في المقنعة هم يبدو مرسل هذه الرواية في المقنعة، وإلا لذكر السند على كل حال. ولكن روايات التحليل كثيرة، لاحظوا عدد هذه الروايات في هذا الباب واصل بلي 22 رواية في هذا الباب، في الباب الرابع من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام. وهسه مثلا الرواية الأولى لعله واضح الصحة من حيث السند والدلالة، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن العياش بن معروف عباس عفوا عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول أن الإمام أمير المؤمنين قال 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 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباؤهم في حل. هسه في مصدر آخر شيعتنا وأولادهم، أن شيعتنا من ذلك وأولادهم في حل. ورواه الصدوق في العلال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال وأبناؤهم. فهذه الرواية إحدى روايات التحليل، وهذه الرواية وأمثال هذه الرواية، الروايات الصحيحة سندا متعددة في هذه الروايات الصحيحة سندا ودلالة بهذا المقدار. وعلى كل حال، فتكلم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة في ضوء هذه الروايات، وهل أنه تختلف النتائج في ضوء هذه الروايات أو لا تختلف. فتكلم أولا في شيء ما في حدود دلالة هذه الروايات، يقول وقع الكلام في أن هذه الروايات هل تختص بما إذا انتقل المال الغير مخمس، المال الذي فيه الخمس ولم يخمس، من سنيا إلى شيعي. هذا هو القدر المتيقن من حيث أنه في ذاك العهد في عهد الصدور هذه الروايات كانت محل الحاجة، كانت الحاجة الشائعة في ذاك العهد الحاج الشائعة هذا، لأنه أكثرية الناس كانوا سنة والشيعة كانوا قليلين يعيشون فيما بين السنة ويتعاملون مع السنة. فالحاج الشائعة في ذاك العهد في عهد الصدور كانت ما إذا انتقلت الأموال غير المخمسة، والسنة هم الذي ما يخمسون وبالأخص ما يخمسون الأرباح المكاسب، فتبقى الأموال في أيدي السنة بلا تخميس وتنتقل بالمعاملات، لأن الشيعة والسنة كانوا مترابطين في معاملاتهم في معايشهم، فكانت تنتقل من السنة إلى الشيعة، فهذا هو القدر المتيقن. ولكن إطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا انتقل المال من شيعي لا يخمس، شيعي ولكنه مقصر في التخميس ما يخمس، فيبيع ماله إلى شيعي آخر، هذا الشيعي الثاني مشمول لإطلاق هذه الروايات، فيشمله التحليل بناء على التمسك بهذا الإطلاق هذه الإطلاقات. بلي. وحينئذ روايات التحليل هل تشمل ما إذا كانت قد وقعت التجارة على شخص ذلك المال أو وقع في ذمته وبعد ذلك هذا طبق ذمته على هذا المال الخارجي، يعني وفى ما في ذمته بهذا المال الخارجي؟ فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه هناك احتمالان، احتمال أن يقصد بهذه الروايات تحليل هذا المال للمنتقل إليه لمجرد تحليل لا تصحيح البيع، والاحتمال الآخر أن يقصد تصحيح البيع. والفرق بين الأمرين أنه إذا حلل هذا المال للمنتقل إليه بدون تصحيح البيع فالبيع يبقى فضوليا بمقدار الخمس، إن كان البيع على شخص المال فيبقى فضوليا بقدر الخمس، وما لم تصدر إجازة من أصحاب الخمس من أرباب الخمس فيبقى هذا البيع باطلا. ولكن الإمام حلل هذا المال الذي بيع ببيع باطل، حلله يعني بهذا المقدار الخمس مالته ببيع باطل، لكن حلله الإمام تعبدا لشخص المنتقل إليه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الإمام في هذه الروايات يقصد بالتحليل تصحيح البيع، أن هذا البيع صحيح رغم أنه فيه حق لأصحاب الخمس، ولكن الإمام يصحح المعاملة، وبتصحيح المعاملة بل هذا المنتقل إليه يعني تفرغ ذمته، يعني يجوز له التصرف بهذا المال لأن المعاملة صحيحة، وهذا المنتقل إليه لا يطالب بالخمس الذي انتقل إليه. ذكر أستاذنا الشهيد بل قرينة على صحة الاحتمال الثاني، والقرينة هي أن هذه الروايات من يتأمل فيها من جو هذه الروايات ولعل تصريح بعضها واضح جدا أن الإمام إنما يريد أن يخفف على الشيعي الذي انتقل إليه المال ولا يريد أن يخفف على السني الذي انتقل منه المال، ويقول بأنه بل نحلل المال الذي ينتقل إلى شيعتنا لكي تطيب ولادتهم وأولادهم ما يصيرون أولاد زنا وما شابه. فأما المنتقل منه ما يريد يخفف عليه، وبالأخص إذا كان سنيا وهو الشائع في ذاك العهد ما يريد يخفف عليه. وعندئذ يقول أستاذ نشيد أن هذه قرينة على أن المراد تصحيح البيع مو مجرد التحليل بدون تصحيح البيع. وجه القرينية، وجه القرينية هو أنه لو كان مجرد تحليل للمنتقل إليه فالتخفيف راح يصير على المنتقل منه أيضا ضمنان. ليش؟ لأن هذا المنتقل منه يقول أنا أعطيت هذا الخمس لمن حلل له الإمام، فأنا تفرق ضمتي، لأن ماكو فرق أني أعطي هذا الخمس للإمام لأصحاب الخمس مبدئيا أو أعطيه لمن حلله له الإمام. أنا أعطيت هذا الخمس ضمن تمام المال طبعا، ومعاملتي باطلة ما يخالف باطلة، ولكن هذا المال أنا أعطيته علما، أعطيته لمن حلله له الإمام، فأنا فرغ ذمتي. فهذا يستبطن ويستلزم تفريغ ذمة هذا السني المنتقل منه، بخلاف ما إذا كان قد صحح البيع. إذا صحح البيع فالخمس ينتقل من المال إلى ثمنه، البيع صحيح وقد باع الشيء الذي كان فيه الخمس وأخذ ثمن هذا المال بما فيه ثمن خمسه، والبيع صحيح. إيش راح يصير؟ راح يصير الخمس يتعلق بجزء من هذا الثمن الذي أخذه، راح ينتقل الخمس إلى جزء من هذا الثمن الذي أخذه، وبالتالي تبقى ذمته مشغولة، فما راح يخفف عليه هذا المنتقل منه، ما راح يخفف عليه هذا المنتقل منه. كان ضامنا لخمس العين بعد البيع صار ضامنا لخمس الثمن الذي أخذه، فيبقى ضامن، فما راح يخفف عليه. إذن فكون هذه الروايات بصدد التخفيف على المنتقل إليه لا بصدد التخفيف على المنتقل منه قرينة على أن الإمام يقصد تصحيح البيع مو يقصد مجرد إباحة للمنتقل إليه، لأنه إذا كان مجرد إباحة للمنتقل إليه راح يصر التخفيف على المنتقل منه أيضا كما قلنا، بخلاف ما إذا قصد بني قصد تصحيح البيع، لأنه إذا قصد تصحيح البيع يبقى المنتقل منه ضامنا لجزء من الثمن، كان ضامنا لجزء العين بعد هذا البيع يصبح ضامنا لجزء الثمن، فيبقى ضامن فلا يخفف عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا في بحث إحياء الموات عندما بحثنا بحث روايات التحليل بالتفصيل أشارنا إلى هذه القرينة وقلنا بأنه ربما هذه القرينة يتمسك بها لإثبات أن المراد الإمام تصحيح البيع مو مجرد تحليل. وبعد هذا لا بد من الكلام في أنه إذا كانت المعاملة منصبة على العين الشخصية فما هي النتيجة، وإذا كانت المعاملة منصبة على الذمة ثم وفى الذمة بهذه العين فما هي النتيجة، على كل من هذين الشقين. نكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، ولا بأس بالإشارة إلى أن هذه الأيام تمر علينا ذكرى استشهاد أستاذنا الشهيد الصغير رضوان الله تعالى عليه بالتاريخ الهجري، لأنه كان استشهاده في 23 أو 22 بلي
أمس
ما أدري. على كل حال هذه الأيام تمر علينا هذه الذكرى الأليمة، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليها له الحق علينا بغاية ما يمكن من الحق، ونحن مدينون له من قمة رأسنا إلى أخمص أرجلنا. وأنا أعتقد بأن هذه العظمة التي نجدها الآن للمرجعية ليس بسبب شخص المرجع، وإنما هو بسبب استشهاد هؤلاء المراجع السابقين. أنا أعتقد أن شهادة الشهيدين الصدرين هي التي سببت عظمة المرجعية لدى الناس. والآن النجاح الباهر للسيد السيساني رضوان الله تعالى، بل حفظه الله وأيده ومن عليه بالصحة والعافية في هذه الأيام، كانت عند عملية جراحية، من الله عليه بالصحة التامة والعافية. أقول بأن هذه العظمة وهذا التأثير الباهر للمرجعية يكون مدينا لشهادة الشهيدين الصدرين. شهادة الشهيدين الصدرين هي التي سببت هذه العظمة للمرجعية، أيا كان المرجع. هذه العظمة التي حصلت، الناس صاروا مستعدين للتضحية باسم المرجعية. الناس هبوا بالملايين عندما أفتى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي، يعني أنهم استعدوا للتضحية بكلمة من المرجع. هذا الشيء ما كان سابقا، ما كان في عهد، حتى في حياة أستاذنا الشهيد في مرجعية السيد الخوئي قبل شهادة الشهيد الصادر، ما كان عظمة المرجعية بهذه الدرجة. الآن عظمة المرجعية مدينة لدم هؤلاء العظماء الذين استشهدوا من المراجع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام ولخدمة المرجعية ولخدمة الولاية ولاية الفقيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحصل لنا وأن يوفقنا للشهادة في سبيله كما استشهد هؤلاء العظام والقادة القائدان السليماني والمهندس رضوان الله تعالى عليهما. ونحن نأمل تحصيل الشهادة، والحمد لله رب العالمين. نكتفي اليوم بهذا المقدار.